ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فجزا الله الإخوان القائمين على هذه الدورات أوفر الجزاء وأثابهم وبارك في سعيهم وجهدهم، ورزقنا وإياهم البصيرة في الدين والإخلاص في العمل، ورزقنا وإياهم وإياكم جميعاً العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. الناس يا إخوان أحوج ما يكونون إلى العلم، إذ بالعلم سلامة معتقدهم وصحة ديانتهم والمحافظة على دينهم وحمايته من الشبهات ومن تحريف الغالين وانتحال المبطلين ولعظمه وأهميته، كانت أول آية بل كلمة نزلت في هذا القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، وأمر أن يعلم ويتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وأمر أن يتزوج، ولم يؤمر بتزود من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، والأمر له صلوات الله وسلامه عليه أمر لأمته. فكان من المؤكد على كل مسلم أن يتحمل هذا الأمر، وأن يضع في اعتباره أن يكون له دور وجهد في تحمل العلم، فإما عالم أو متعلم أو سامع أو محب، ولا يكن الخامس فيهلك كما قال بعض السلف. كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك، والخامس هو الذي لا يحب الخير وأهله عياذا بالله، وعدم محبته لهم لا لذواتهم وإنما للخير الذي يدعون إليه ويعلمونه. وبقاء هذا العلم ببقاء أهله، فإذا رحل أهله ولم يخلفهم بعدهم أحد يحمل هذا الأمر العظيم، فإن الأمة تضيع وإن الناس يضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لن يعدم الناس رؤوسا يرجعون إليهم ويسألونهم، لكن إذا كانوا جهالا لا يحمل علما أو ليس عنده ورع فإنه سيفدي بالجهل، وبالتالي يضل ويضل، ولا قوة إلا بالله. فكان مؤكدا على المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر ويهتموا به حفاظا على دينهم وحفاظا على أنفسهم من الزيغ والضلال والهلاك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحوال الناس مع العلم في الحديث المخرج في الصحيح من حديث أبي موسى، وهذا حديث يودي لو يحفظه الإخوان، فهو يا إخوان وقد نطالب غدا بعض تسميع وحديث جليل عظيم إخوان، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. انظروا يا إخوان كيف ينقسم الناس وتقسم القلوب إلى هذه الأقسام. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله، وفي رواية ونفع به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة. القسم الأول من يعي ويفقه ويحفظ ويعلم ويتعلم ويعلم، وهذا بأرفع المنازل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. القسم الثاني من يحفظ فقط ونصيبه من الفقه أقل، وهذا فيه خير وفيه نفع وله أجر يستفيد الناس منه وينقل العلم إلى من هو أفقه منه. قال صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من هو أفقه منه. فرب حامل فقه غير فقيه. ودل على أن العلم إنما يتم بكمال وتمام أدواته، الحفظ والفهم جميعا وليس الحفظ فقط. وأما الصنف الثالث أعان الله وإياكم فهو الصنف الهالك، لا يتعلم ولا يتفقه ولا يستفيد ولا يريد الخير، لأن من أحب الخير وأراده فلا بد أن يبحث عنه في مضانه ولا بد أن يتحصل منه على قدر. فهذه الأقسام الثلاثة لا يخرج عنها الناس إزاء العلم، فليحرص طالب العلم على أن يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل، ويحرص على أن يتعلم ويعلم. وعندما يقال يعلم ليس المعنى أن يتصدر، لا، ولو أن يعلم أخاه بفائدة أو ينقل إليه آية أو حديثا فيسعى في نشر العلم وإشاعته بين الناس. وقد توفرت في هذا الزمان ولله الحمد أسباب نقل العلم وإشاعته بين الناس، لكن لا ينقل من العلم إلا ما كان متوثقا منه تمام التوثق، ولا ينقل أي كلام يسمعه أو أي رسالة ترسل إليه. فبهذا يا إخوان يتفقه الإنسان في دين الله عز وجل ويحصل من العلم ما يحصل، ومع الوقت ومضي الزمن يعينه الله عز وجل ويوفقه لما يدركه وما يحصله من العلم. فالعلم أولاً وقبل كل شيء فتح من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. فلنعرف قدر العلم ومكانته يا إخواني ومنزلته. العلم عظيم وله قيود وضوابط، وسيأتي في كلام الشيخ إشارة إلى كثير منها، لكن لعظمه وعظم الغاية فيه، وأن الغاية فيه ما ذكر من حفظ الشريعة وحمايتها، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالغاية والنهاية الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كانت هذه الغايات بهذه المنزلة فلا بد وأن يكون الطريق إليها طريقاً عظيماً يحتاج أن يتبصر الإنسان فيه وأن يتفهمه وأن يسأل من سبقه في هذا الطريق معرفة ودراية وخبرة حتى يكون وصوله إلى الطريق سهلاً وميسراً. سهل الله له به طريق إلى الجنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فاحرصوا يا إخوان على العلم، وربوا أولادكم على محبة العلم ومحبة أهل العلم والحرص عليه، فهو صمام الأمان والسبب العظيم للمحافظة عليهم وعلى قلوبهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. لهذا ألف الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى هذا الكتاب هدية لطلاب العلم، وأودع فيه أمرين: الأمر الأول ما حباه الله من العلم وطول الباع فيه وسعة الاطلاع، والأمر الثاني خبرته الطويلة والعريضة في هذا الأمر. واطلاع طالب العلم على ما دونه يختصر له الطريق ويقيه من الضياع في الطريق، لأن سالك الطريق قد يضيع فيه، والضياع فيه أعظم خطراً من أن يضيع في طريق بري. إذا الضياع فيه طريق إلى الهلاك في الدنيا والآخرة عياذاً بالله من ذلك. وقد قدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة لطيفة بيّن الدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب. لعل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المصنف شيخ بدر بن عبد الله المزي رحمه الله تعالى في مصنفه حلية الله بعلم، الحمد لله وبعد، أبين معالم هذه الحلية المباركة عام 848 بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ولله الحمد وعايشون على رغبة علمية تتهدم لها سبحات الوجود، ولا تزال تنشر متقدمة إلى الترقي والنهوض في أفئدة شباب الأمة مجدها ونبها المجدد لحياتها، إذ نرى كتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعراق العلم مثقلين بحلمه، يعلمون منهم ما ينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسالك ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النبات المباركة من السبق والتعهد في مساراتها كافة، نشر للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثل الطلب والعمل، مد موجات فكرية وعقلية وسلوكية وطائفية وحزبية، وقد جعلت وضع أيديهم رسالة في التعارف تكشف المندسين بينهم خشية عقولهم، ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستدلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عقلك ويأخذ بيدك، فأجعل وضع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنذا أجعل سيف القلم على القرطاس، فاتل ما أردت لك أنعم الله بك عينا، أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التهني بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسد الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذروة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عنها العلماء بالمحو والتنبيه، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسعى ثم أيضا تعلم الشرع. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وأدركت خبر آخر العلم في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزوجي المتوفى سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرق آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة والوجوب، فنواقضها بركات هابرة إلى الكراهة والتحريم، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يخص به طالب العلم، ومنها ما يطلب بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني استيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا كلام تعلمهمات. فإذا وافقت نفساً صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بذولها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته. آمين.
الحلية
يا إخوان
حلية أساسية كما في حلية الجنة، نسأل الله أن يكرمكم على الحقيقة أن أسألكم المكان حلولهم ولباسهم فيها حليب، وكالحلية التي تلبس في الدنيا ما يلبس الرجل بالفضة وتلبس النساء بالذهب مع الفضة يستنبطون منه حلية تلبس لها. والحلية الأخرى وهي الأهم في الدنيا يا إخوان الحلية المعنوية، وهي التي عناها أشهر بوضعها شيخ رأى أنه من المهم أن يوضع دليل يستدل به طلاب العلم في هذا الطريق العظيم الذي سبقوا فيه على النهج القويم والصراط المستقيم فرأية الجنة نسأل الله أن يرضى، وإن أخطأ النساء فيه يمنة ويذهب ويسرع فهناك الهلاك ولا يوقف الباب. رأى أن هناك إقبالا على العلم من الشباب، هذا موجود لله في الرجال وفي النساء، ولكن هذا الإقبال يحتاج إلى من يحميه ومن يحفظه من الزيغ والزلل والضلال. فإن الشيطان ما يزال يشكو بخيله ورجله على الناس، فإذا عجز عنه من طريق الشر من وين؟ وكم من الناس دخل في هذا الباب وخرج منه زاهرا عياذا بالله، إما لفكرة جانحة اعتنقها أو لطائفة حزب تعصب وتعصب له، وما أشبه ذلك من مظاهر الضياع. فأراد الشيخ أن يعيد لهم رسم النهج الأول والطريق الأمثل والذي كان عليه محمد وصحبه والتابعون لهم بإحسان طريق السلف الصالح رحمه الله تعالى. وقد قسم هذا الكتاب إلى 7 فصول يا إخوان، فالناس قسمه إلى 7 فصول. الفصل الأول في آداب طالب العلم مع نفسه، الثاني في طريق او كيفيه طلب العلم وتلقيه، الثالث في ادابه مع شيخه، الرابع في ادابه مع اقرانه وزملائه، الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية، السادس في تحلي الطالب بالعمل الذي هو ثمرة العلم، السادس أو السابع في ذكر بعض المعايير، ذكر بعض المعايير.
عيدها مرة ثانية يا إخوان. الأول ما هو؟ الفصل الأول هي سبعة فصول، تحت كل فصل جملة من الموضوعات، يعني الفصل الأول تحته قرابة 15 موضوع يا إخوان، وحتى يعني يتشكل أو تأخذ فكرة عن هذا الكتاب، لأن المرور فيه مرور سريع يا إخوان، يومان أو في كل يوم ساعتان، لا توفي يا إخوان عشرا عشار قيمة الكتاب. ولكن العزاء أن الكتاب بين أيديكم وأنتم طلاب علم، فبعد أن ننتهي من استعراضه ارجعوا إليه يا إخوان واقرأوه كاملا، وإن أردتم الزيادة والمزيد فقرأوا شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فله شرح مطبوع وشرح مسموع، وما أحسن أن تسمع الكلام مباشرة، تجدون فيه من الدرر والفوائد المضافة إلى هذا الكتاب ما هو معهود من كلام الشيخ رحمه الله. الفصل الأول قلنا أدب الطالب معه والتلقي، الثالث أدبه مع شيخه. من يعطيني الفصول الثلاثة دون نظر في الكتاب يا إخوان؟ تفضل. أدب الطالب مع نفسه، أيوة، والثالث
أدب الطالب مع
شيخه، الرابع أدب الزمالة، أدب الإخوان بعضهم مع بعض والزملاء بعضهم بعض، وما أحلى زمالة العلم يا إخوان، هي من أمتع وألذ مراحل عمر الإنسان، يتذكر الإنسان بعد تقدم السن. الخامس أدبه في حياته العلمية، السادس نعم، السادس تحلي بإيش؟ بالعمل الذي هو الزبدة والثمرة يا إخوان، والأخير ذكر بعض المحاذير. من يعطيني الأربعة يا إخوان؟ ها؟ شوف لنا واحد يا تفضل، أحد الإخوة. بقية الأداب الأربعة أخوك ذكر منذ قليل ثلاثة، نبي الأربعة الآن. أدبه مع؟ مع زملائه وأقرانه، جميل. وأيضا التحلي بالعمل وذكر بعض المحاذير وأدابه في حياته العلمية. كم الفصول الآن يا أخوان؟ من يعد للسبعة؟ ها؟ تفضل. مع نفسه، نعم، في طريق الطلب والتعلم، جميل، مع شيخه، مع قرنائه وأخوانه، في حياته العلمية، التحلي بالعمل، أي نعم، وذكر بعض، وفقك الله.